بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب حد الزنا، قال: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تقدم الكلام في حد الزنا من حيث تعريفه ومن حيث بيان مفاسده وأضراره في المجتمع، وأن الله سبحانه وتعالى نهى عنه وحذر منه وجعل بديلا منه النكاح الشرعي، وفيه غنى، فيه غنى وفيه فائدة للمجتمع، وهو الإنجاب وكثرة الذرية والنسل، ففيه الغنية عن الحرام، وفيه أيضا استغلال هذه الغريزة بما يفيد وبما ينفع بدلا من إهدارها، فإنها مهمة جدا، هي بذرة البشرية، فإذا أهدرت تضرر المجتمع أو انقرض أو ظهر فيه أناس لا أصل لهم ولا نسب لهم، يحصل عليهم أضرار عظيمة ويكونون محتقرين في المجتمع ويكونون أذلة بسبب هذه الجريمة الوقحة. فلذلك رتب الله عليه عقوبة رادعة، فمن أغناه الله بالنكاح الشرعي ثم وقع في الزنا بعدما أغناه الله وعرف قدر الزوجة والفراش، ثم وقع في الزنا، فهذا دليل على أنه فاسد، على أنه فاسد معتدي، فحده أنه يرجم بالحجارة حتى يموت نكاية به. أما إذا كان لم يتزوج وغلبته الشهوة ووقع في الزنا، فهذا يجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه 1 سنة كاملة، كل هذا من أجل سد هذا المنفذ الخبيث. نعم.
ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: أحدها تغيب حشفته الأصلية كلها في قبول أو دبر أصليين.
ثلاثة شروط: الأول حقيقة الزنا، الأول وجود حقيقة الزنا وهي الإيلاج، إيلاج الذكر في الفرج، إيلاج الذكر في الفرج، فهذا يجب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يعترف، النبي صلى الله عليه وسلم سأله وكرر عليه وطلب منه وصف ما حصل منه، لأنه ربما يتوهم أن ما ليس بزنا أنه زنا. قال له: هل قبل؟ هل لم يسأل؟ قال: لا، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من زوجته حلالا. قال: غاب ذاك منك في ذاك منها؟ قال: نعم. فلما تحقق صلى الله عليه وسلم من حقيقة الزنا أمر برجمه، لأنه قد يتوهم، لأن الزنا يطلق على النظر، العين تزني وزناها النظر، يطلق على اللمس والمس، يطلق على القبلة، يطلق على المباشرة، وهذا كله وإن كان محرما فإنه ليس بزنا، ليس بالزنا الذي يوجب الحد. فلأجل هذا يشترط وجود حقيقة الزنا، وذلك لعلاج ذكر الرجل في المرأة التي لا تحل له. نعم، هذا واحد.
أحدها تغييب حسفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حرام.
قبل أو دبر، في قبل هذا معروف، أو دبر من رجل أو امرأة، لأن هذا أيضا زنا، لكن الدبر يسمى لواط وفي القبل يسمى زنا، وكل فاحشة، كله فعل فاحشة.
نعم، في قبل أو دبر أصليين،
سواء كان الدبر من امرأة أو من ذكر.
نعم، أصليين حراما محضا.
أصليين يخرج الفرج الزايد، يخرج الفرج الزايد، إن هذا لا لذة فيه ولا. نعم، أو الذكر الزايد.
نعم، حراما محضا.
حرام محض ليس فيه شبهة، ليس فيه شبهة، لا شبهة عقد ولا شبهة غلط، فإنه قد يعقد عقدا غير صحيح ثم يجامع فيه، هذه شبهة يدرى بها الحرب، أو يأتي في منزل مظلم ويقع على امرأة يظنها زوجته، يبين أنها ليست بزوجته، هذا خطأ يعذر فيه، يدرى فيه الحد، لأنه ليس زنا محضا، وإنما فيه شبهة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادرأوا الحدود للشبهات ما استطعتم.
نعم، الثاني انتفاء الشبهة.
نعم،
فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده.
نعم، انتفاء الشبهة، شبهة الملك مثلا، أمة مشتركة بين عدة مالكين لها، واحد يحرم عليهم، يحرم على كل واحد أنه يقع، لأنها ليست خالصة له، يحرم. لكن لو وطئها يظن أنه يباح له ذلك، لأنه يملك بعضها، يملك بعضها، فهذه شبهة تدرى عنه الحد، لكن يعذر. أو لولده، يعني الاشتراك لولده، لأن الولد وما ملك لأبيه، فظن أن هذا يصور له وطء الأمة التي لولده فيها اشتراك، ظن هذا يدرى عنه الحد، لأن هذه شبهة.
نعم، أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته.
أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو أنها أمته المملوكة، كأن يطعها في ظلام، أو هو أعمى ما يبصر ووقع عليها يظنها زوجته أو أمته، وهي نائمة مثلا، هي نائمة ووقع عليها يظنها زوجته أو يظنها مملوكته، هذه شبهة. نعم،
أو في نكاح باطل اعتقد صحته.
أو في نكاح باطل اعتقد هو صحته، كنكاح المتعة، ظن أنه صحيح، شوف الشيعة يعملون، هو ظن أنه صحيح، أو عقد عليها وهي في العدة، هذا نكاح باطل، لكن هو ظن أنه صحيح، ما يعرف الأحكام الشرعية، أوطئ بموجب العقد في العدة من غيره، في عدة من غيره، فهذا باطل، لكن يدرى عنه الحد، لأنه ظن إن هذا صحيح. نعم،
أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه.
أو وطئ في نكاح مختلف فيه، ما هو باطل، ما هو باطل، اختلف فيه، فالعقد بدون شهود أو بدون ولي هذا يصححه بعض العلماء، والجمهور على أنه ما هو صحيح، لكن هو بنى على الخلاف فاستعمله، هذا يدرى عنه الحد لأنه ظن أنه عقد صحيح بناء على وجود الخلاف فيه. نعم.
أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه،
ملك يمين مختلف فيه. نعم.
أو أكرهت المرأة على الزنا،
أو أكرهت المرأة على الزنا، اغتصبها رجل زنى بها، لا حد عليها، لا حد عليها وهي مكرهة، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذا كان هذا يتسامح فيه بالتلفظ بالكفر دفعا للإكراه فالزنا من باب أولى إذا أكرهت عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولأن المكره لا فعل له، مكره لا فعل له، لو كتفها بالحبال أو هددها بالضرب أو بالقتل أو غلبها حيث لا تستطيع التخلص منه هذا إكراه، لا يقام الحد على المرأة لأنه مكره. نعم.
الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد.
الشرط الثالث من شروط وجوب الحد، أولا انتفاء الشبهة، أولا وجود حقيقة الزنا، وثانيا انتفاء الشبهة، وثالثا نعم
ثبوت الزنا.
ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين، الأمر الأول الإقرار، فإذا أقر به أربع مرات، إذا أقر به أربع مرات يقام عليه الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا أربع مرات في كل مرة يقر، ثم بعد الرابعة أمر بحده، هذا بالإقرار. الأمر الثاني الشهادة، إذا شهد عليه شهود، ويشترط في الشهود أن يكونوا أربعة من الرجال المبصرين العدول الذين يصفون الزنا، يصفونه يقولون رأيناه يعمل كذا وكذا، ما يقولون زنا رأيناه يزني ولا رأيناه، لا لابد يصفون الزنا، رأينا ذكره في فرجها، لابد من هذا. أربع شهود، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أجلدوهم 80 جلدة، لو نقصوا واحدا لوجب عليهم الجلد بالقذف، الجلد بالقذف، لئلا يتكلم الناس في الزنا وينتشر هذا، ردعا للكلام الفاحش الله جعلها هذه الحدود، صيانة للمجتمع وتطهيرا للألسنة من الكلام الفاحش. نعم.
ولا يثبت.
واختلفوا في الحبل، اختلفوا في أمر ثالث وهو ظهور الحبل بها، إذا جاءت امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد تبين أنها حامل، تبين أنها حامل، فالجمهور على أنه لا حد عليها، لاحتمال أن تكون مكرهة، لاحتمال أن تكون تلقحت دماء الزوج، دماء الرجل، تلقحت دماء الرجل بدون جماع، احتمالات كثيرة فيدرى عنها الحد، مجرد الحبل لا يكون مثبتا لحد الزنا. فعند الإمام أحمد أنه إذا لم تدعي إكراها إذا لم تدعي إكراها وحملت وهي ليس لها زوج ولا سيد ولم تدعي إكراها ولا شبهة إنه يقام عليها الحد، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قال أو كان الحد إذا قر 4 مرات أو شهد عليه 4 شهود أو كان الحبل، هذا في خطبة عمر رضي الله عنه. وقال هذا يدل على أن الحبل إذا انتفت الشبهات تكون بينة على الزنا، ولكن الراجح هو الأول أن الحبل مجرد الحبل لا يثبت به حد. نعم.
ولا يثبت إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر به 4 مرات في مجلس أو مجالس،
أن يقر به 4 مرات سواء أقر 4 مرات في مجلس واحد أو في عدة مجالس، لأن ماعزا كان يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم ويعترف ويطلب منه إقامة الحد عليه. نعم. وفي كل مرة يعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه في الأخيرة ناقشه هل تعرف الزنا؟ قال لها تعرف الزنا؟ قال نعم، أن يأتي الرجل من امرأة حراما ما يأتي من امرأته حلالا. قال غاب ذاك منك في ذاك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب الرشاء في البئر؟ قال نعم. فلما أقر إقرارا صريحا أمر بحده. نعم.
ويصرح بذكر حقيقة الوطء،
ما يكفي أنه يقول أنا زنيت، لازم يصرح بذكر حقيقة الوطء، لأن يذكر أنه غيب ذكره فيها. نعم.
ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد.
يشترط في الإقرار أولا أن يكون 4 مرات، فإن نقص عن 4 ما يقام عن الحد. ثانيا أن يصرح بذكر حقيقة الزنا في كل مرة. ثالثا أن يستمر على الإقرار ولا يرجع عنه حتى ينفذ عليه الحد، فإن رجع قبل أن ينفذ عليه الحد قبل رجوعه. نعم.
الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد.
هنا من ما يثبت به الحد من الإقرار الأمر الأول، الأمر الثاني مما يثبت به الحد الشهادة. نعم.
أن يشهد عليه في مجلس واحد،
أي لازم يكون الشهود في مجلس واحد بخلاف الإقرار، يمكن يكون في عدة مجالس، أما الشهود 4 لا بد أن يؤدي الشهادة في مجلس واحد، فإن انتهى المجلس مجلس القاضي انتهى قبل أن يتكامل 4 فإنهم يحد 3 أو 2 وقام عليهم حد القذف. نعم. وهذا من باب الستر على المسلمين، هذا من باب الستر على المسلمين وخفض الألسنة عن الكلام في الأعراض بدون تحقق. نعم.
أن يشهد عليه في مجلس واحد في زنا واحد،
هذه شروط الشهادة، أن يكونوا 4، فإن نقصوا لم تثبت شهادتهم ووجب عليهم حد القذف، كل واحد، هذا واحد. الثاني أن يكونوا رجالا، فلا تقبل المرأة ولا يقبل الصغير ولا المجنون، لا بد أن يكونوا 4. نعم. وأن يكونوا رجالا. نعم.
في مجلس واحد
وأن تكون شهادتهم الثالث، أن تكون شهادتهم في مجلس واحد، أي إن انتهى مجلس القاضي غلقت الجلسة ولم يتكاملوا 4 فإنها لا تقبل الشهادة ويقام الحد على 3. ما يقول النبي نروح نجيب 4، ما يقول النبي نروح جلسة ثانية نجيب 4 أو 3 أو لا، ما يجول للمجلس إلا وهم تكاملين، ولا يتركون هذا الموضوع. نعم.
بزنا واحد،
الشرط الرابع شروط صحة الشهادة أن يشهدوا عليه بزنا واحد. ما يقول واحد ما شفته يزني في بلد كذا والثاني يقول أنا شفته في بلد كذا، أو يقول واحد ما شفته في البيت، واحد يقول شفته في دكان، والثالث يقول شفته في استراحة. لا، ما يصلح هذا، لازم يشهدون عليه في مكان واحد إنه زنى في مكان واحد. نعم.
يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه.
أي نعم، ويشترط فيهم أيضا العدالة، العدالة، وهو العدالة شرط لقبول الشهادة في كل شيء، فالفاسق لا تقبل شهادته. نعم.
سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين،
يعني ما يشترط دخولهم على القاضي جميعا، ولو جاءوا واحدا واحدا والقاضي لم يرفع الجلسة يقبل هذا، يقبل ولو كانوا دخلوا عليه متفرقين أو جاءوا جميع، ما يخالف، المهم أنه ما تنتهي الجلسة حتى يتكامل العدد أربعة شهور. نعم.
وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.
أي نعم، هذا القول الأول أنها لا تحد، وهذا قول الجمهور وهو رواية عن أحمد عليه المذهب، والقول الثاني عن أحمد أنها يجب عليها الحد لقول عمر أو كان الحبل. نعم.
وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.
أما إذا كان لها زوج أو سيد فيحمل على أنه من زوجها أو من سيدها، لأن الولد للفراش، قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. إذا حملت امرأة لها زوج ولو كان غائب، لو كان غائب أو كان به شيء يمنعه من الوطء كالمرض، ما دام لها زوج فالولد للزوج، الولد للفراش، أو لها سيد يملكها. نعم.
باب حد القذف.
لما انتهى من حد الزنا انتقل إلى حد القذف، والقذف هو الرمي بالزنا أو اللواط، القذف هو الرمي بالزنا أو باللواط، أما الرمي بغير ذلك فلا يعد قذف. لو قال فلان سرق، فلان سرق أو ما أشبه ذلك، أو فلان شرب خمر، هذا ما يعد قذف، القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط خاصة، سماه الله بالرمي، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أجلدوهم 80 جلدة، هذا حد القذف، وهذا صيانة للأعراض من التلطيخ، وصيانة للألسن من الكلام الفاحش، صيانة للألسن من الكلام الفاحش، ولذلك شدد الله النكير على أصحاب الإفك الذين قالوا بغير علم، يقولون بألسنتكم، يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقبلها يقول لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وصيانة للمجتمع، وصيانة لأعراض الناس، وصيانة لألسن المسلمين، فإنه يحرم القذف، وهو من الكبائر، من السبع الموبقات، عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم.
باب حد القذف. إذا قذف المكلف محصنا جلد 80 جلدة.
إذا قذف المكلف، هذا شرط يكون القاذف مكلفا يعني بالغا عاقلا، والشرط الثاني أن يكون المقذوف محصنا يعني عفيفا، المراد بالإحصان هنا العفة، عفيفا عن الزنا. أما إذا كان معروف عنه هذا فهذا لا حد بقذفه، أنه معروف عنه له سوابق، لكن إنسان عفيف ما عرف عن شيء، نعم هذا محصن. نعم.
إذا قذف المكلف محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا.
هذا بنص القرآن، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه واحدة. ثانية، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه. والثالثة، وأولئك هم الفاسقون، وأولئك هم الفاسقون. نعم.
جلد 80 جلدة إن كان حرا وإن كان عبدا 40،
لأن العبد على النصف، قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة، يعني الإيمان، يعني الإيمان، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم.
والمعتق بعضه بحسابه،
والمبعض بحسابه بحسب ما فيه من الرق والحرية، قسم الجلدات على حسب الرق والحرية. نعم.
وقذف غير المحصن يوجب التعزير،
أما قذف غير المحصن فيوجب التعزير، وهو التأديب بالضرب الرادع، حتى ولو كان المقذوف ما هو بعفيف ولا محصن، ما يجوز لك تكلم، ما يجوز لك تكلم فيه، لأن الستر مطلوب، تنزيه الألسن مطلوب، لكن لا يجب الحد على من قذف غير محصن، بل يجب عليه التعزير. نعم.
وهو حق للمقذوف،
وحد القذف حق للمقذوف، أما حد الزنا فهو حق لله لا يسقط بالعفو، أما حد القذف فهو حق للمقذوف، إن طالب به أقيم، وإن تركه أو عفا فإنه يترك. نعم.
والمحصن هنا الحر المسلم،
المحصن هو من تكاملت فيه هذه الشروط، أولا الحرية، فلا حد بقذف المملوك. نعم.
المسلم
فلا حد بقذف الكافر. نعم.
العاقل
فلا حد بقذف المجنون.
العفيف
فلا حد بقذف غير العفيف، لكن يعزر في كل هذه الأحوال، يعزر القاذف. نعم.
الملتزم
بإحكام الشرع. نعم.
الذي يجامع مثله
فلو قذف صبيا ما يجامع مثله، لم يحد، لأن للعلم بكذبه، أو قذف صبية صغيرة لا يجامع مثلها، لم يحد للعلم بأنه كاذب، لكن يعزر. نعم.
ولا يشترط بلوغه.
نعم.
الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه،
ولا يشترط في المقذوف أن يكون بالغا، لأنه قد يجامع وهو صغير، جامع وهو مراهق. نعم. إنما يشترط البلوغ في القاذف، اشترط البلوغ في القاذف لا المقذوف. نعم.
وصريح القذف،
القذف له لفظ صريح وله لفظ كناية، الصريح هو الذي لا يحتمل غير الزنا، كأن يقول يا زاني يا لوطي، هذا صريح، وأما الكناية كأن يقول يا خبيث يا كذا يا كذا يا قحبة يا، فهذا كناية، هذا ليس صريحا، هذا من باب الكناية، فإن فسره بالزنا أقيم عليه الحد، وإن فسره بغير قبل. نعم.
وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه.
أي نعم، لأن هذا ما يحتمل غير الفاحشة، يا زاني ما يحتمل غير الزنا، يا لوطي ما يحتمل غير اللواط. نعم.
وكنايته يا قحبة
يا قحبة، لأن القحبة في الأصل التي تعطي إشارات للفسقة يتبعوها، أو هي الأصل اللي تكح لأجل يلتفت إليها الفاسق، يعني تعطي إشارات، هذه تسمى القحبة. أما الآن في عرف الناس فالقحبة هي الزانية، لكن في الأصل لا. نعم.
يا فاجرة.
يا فاجرة، لأن الفجور يحتمل، الفجور يحتمل الزنا ويحتمل غيره، يحتمل الزنا ويحتمل غير الزنا. الفجور هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. نعم.
يا خبيثة.
يا خبيثة، لأن الخبث يختلف، قد يراد به خبث الطبيعة والأخلاق، وقد يراد به خبث الزنا، فهو محتمل. نعم.
فضحت زوجتي.
فضحت زوجتي، هذا كناية، يحتمل أن فضحتيه بالكلام والغيبة والنميمة، يحتمل فضحتيه بالفحش. نعم.
أو نكست رأسه،
يعني حياء جعل فيه يستحي من الناس، هذا يحتمل أنك خجلتيه عند الناس بالكلام، ويحتمل أنك خجلتيه بفعل الفاحشة، هو محتمل. نعم.
أو جعلت له قرونا،
يعني أولاد من غيره، يحتمل أنه يريد أولاد من غيره، ويحتمل أنها جعلت له شيئا يذم به من أخلاقه ومن. نعم.
أو جعلت له قرونا ونحوه.
نعم.
وإن فسره بغير القذف قبل،
هذا الكناية، الكناية إذا فسرها بغير القذف يقبل منه ويدرع عنه الحد، أما الصريح فلا يقبل منه، لو فسره بغير الزنا وبغير اللغة ما يقبل منه، لأن هذا صريح ما يحتمل غير معنى الواحد. نعم.
وإن قذف أهل بلد أو جماعة أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عذر.
أما إذا قذف جماعة كثيرين ما يتصور منهم الزنا كلهم، أو أهل البلد، قال أهل البلد الفلاني زنات أو يزنون، فهذا يعذر، لأن هذا ما هو قذف صريح، لأنه لا يمكن أن أهل البلد يتواطؤون على الزنا، ولا يمكن أن الجماعة الكثيرين يتواطؤون عليه، فكذبه ظاهر، لكن يعذر عن فحش الكلام إذا طالب هؤلاء. نعم.
ويسقط حد القذف بالعفو،
لأنه حق للمقذوف كما سبق، فإذا عفى عنه سقط. نعم.
ولا يستوفى بدون الطلب،
هذه ثمرة كون حق للمقذوف، ثمرة ذلك أنه لو عفى عنه يسقط، وأنه لا يقام إلا بطلبه، فلو سكت ما يقام حد القذف. نعم.
باب حد المسكر.
نعم. حد المسكر انتهى من حد الزنا وحد القذف، وهذه صيانة للأعراض. المسكر، حد المسكر هذه صيانة للعقل، لأن الله ميز الإنسان بهذا العقل الذي يميز به بين الضار والنافع وبين الحسن والقبيح، ويملك لسانه ويملك تصرفاته، ففيه فرق بينه وبين الحيوانات والوحوش، ميز الله هذا الإنسان بهذا العقل وجعله يصلي ويصوم ويحج ويذكر الله بهذا العقل. المجنون اللي ما له عقل ما يصلي ولا يصوم ولا يذكر الله، مثل البهيمة، ولا يتجنب شيء مذموم لأنه ما يدري. فالعقل هذا نعمة من الله عز وجل على الإنسان، وبه مناط التكليف والأمر والنهي والثواب والعقاب، فعليه مدار كبير. فإذا تعاطى ما يخل بعقله من المسكر الذي يغطي عقله فإنه يخد، لأنه بذلك يجني على نفسه ويجني على المجتمع، لأن السكران كما تعلمون يجني على المجتمع، يضرب ويقتل ويدعس بالسيارة ويعمل أعمال ما تعملها البهائم، وربما يقع على أمه أو على أخته وهو سكران، ربما يقتل ابنه أو يقتل والده أو أمه وهو سكران، فيجني على نفسه ويجني على المجتمع. ولذلك أوجب الله الحد الزاجر عن السكر. أولا أن الله سبحانه أنكر وحرم تعاطي المسكر. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والميسر هو القمار، الميسر هو القمار وهو المغالبات والمراهنات التي يؤخذ عليها المال، هذا حرام، هذا الميسر. إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الجائزة على المسابقة على الخيل أو على الإبل أو في الرماية، يجوز أخذ الجوائز على هذه. أما أخذ الجوائز على المسابقات غير الثلاث هذه فهذه هو الميسر، هذا هو الميسر المحرم. ومنه المعاملات المجهولة، هذه من الميسر، المعاملات والمغامرات المجهولة. الميسر أهل القمار إما أن يربحوا ربحا فاحشا وإما أن يخسروا خسارة قبيحة في مجلس واحد، يمكن يطلع له مليارات ويمكن يخسر مليارات وهو ما سوى شيء، هذا حرام شديد التحريم. هذا هو الميسر الذي حرمه الله عز وجل، وهو قرين الخمر في هذه الآية: لما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. نعم.
باب حد المسكر.
والخمر هو ما أسكر، ولذلك لم يقل باب حد الخمر، قال باب حد المسكر، لأن الخمر هو المسكر، وكل ما أسكر فهو خمر، سمي خمرا من التخمير وهو التغطية، وكل ما غطى العقل فهو خمر، سواء كان من العنب أو من الشعير أو من الذرة أو من التمر أو من غير ذلك، إذا اشتد وأزبد وأسكر فهو خمر من أي شيء كان، سواء كان مائعا أو جامدا أو مسحوقا أو غير ذلك، كل ما يسكر فإنه خمر. نعم.
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام.
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، قليل منه نقطة نقطتين حرام، وإن كانت النقطة والنقطتين أو الثلاث ما تسكر لكن كثيره يسكر، فكله حرام قليله وكثيره. ولأنه إذا سمح بقليله يجر إلى كثيره، الخمر حرام قليله وكثيره، فلا يقال إنه القليل اللي ما يسكر منه هذا ما يخالف، لا، الرسول قال حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، وفي رواية ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. والجمهور على أن الخمر هو المسكر من أي مادة كان. الحنفية يقولون الخمر حقيقة هو خمر العنب، عصير العنب، هذا حقيقة لغوية. أما إذا كان يسكر وهو من غير العنب فهذا خمر مجاز ملحق بخمر العنب، والخلاف ما له ثمرة، يعني ما دام يحرمون المسكر سواء كان من العنب أو من غيره، بس يقولون هذا حقيقة وهذا مجاز، الخمر من العنب هذا حقيقة والخمر من غيره هذا مجاز. وربما يقولون إن القليل والكثير من العنب حرام، وأما القليل من غير العنب اللي ما يسكر فليس حراما، وهذا غلط بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولا حدد العنب، ما حدد العنب بل عمم في كل ما يسكر من العنب وغيره. نعم.
وهو خمر من أي شيء كان.
من أي شيء كان خلافا للحنفية، يقولون إن كان من العنب فهو خمر، وإن كان من غيره فليس خمرا لكنه ملحق، ملحق بالخمر، فهو خمر مجازا لا حقيقة. نعم.
ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره.
لا يباح شرب الخمر لأي غرض، لا للذة، نشوة يسمونه الشراب الروحي أو غير ذلك، أو لتداوي لأنه داء بقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أنه يصنع الخمر للدواء، استفت الرسول صلى الله عليه وسلم هل يصنع الخمر للدواء، قال أما إنها داء وليست لدواء، فلا يتداوى بالخمر للذة ولا لتداوى. نعم.
ولا عطش.
ولا لعطش، لأنه ما يدفع العطش بل يزيد العطش، العطشان لو شرب خمرا لزاد عطشه. نعم.
ولا عطش ولا غيره.
ولا غيره من أي غرض كان. نعم.
إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره.
نعم، لو غص بلقمة ولم يجد ما يدفع اللقمة ينسد نفسه ويخاف من الموت وليس عنده إلا خمر، فإنه يدفع الغصة بجرعة خمر، لأن هذا ينفع، الخمر ينفع في دفع الغصة لكنه لا ينفع في غيرها، ويكون هذا من الضرورة، دفع الغصة يكون من الضرورة، قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه فلأبقاء حياته، ولأنه يدفع الغصة، يدفع الغصة. أما غير هذه الحالة فلا يجوز تعاطي الخمر مطلق لأي غرض كان. نعم.
وإذا شربه المسلم مختارا
ما يترتب على شرب الخمر، ما يترتب على شرب الخمر إذا شربه المسلم، أما إذا شربه غير المسلم فهذا لا يقام عليه الحد لأنه غير مسلم ولم يلتزم بأحكام الإسلام، لكن لا يتظاهر بهذا الشيء، لا يظهره، وإذا كان يعتدي على الناس، يسكر ويعتدي على الناس يمنع من ذلك، وإن كان مستأمنا أو معاهدا ينتقض عهده بذلك، أما إذا كان يشربه في بيته ولا يظهر ولا يؤذي أحد فإنه وهو كافر فإنه لا يقام عليه حد ولا يمنع منه. نعم.
مختارا
أن يكون مسلما إذا شربه
وإذا شربه المسلم مختارا،
المسلم يخرج الكافر، مختارا يخرج المكره، لو أنه أكره على شرب الخمر صب في حلقه، أو قيل له إن لم تشرب الخمر قتلناك أو ضربناك أو أخذنا مالك أو فجرنا بأهلك، هو يدفع الإكراه، يدفع الإكراه ولا حد عليه، قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر،
عالما، أما لو شربه ما أدري من الخمر، شربه يحسبه عصير عنب أو عصير تفاح، العادة أن العصيرات تشرب، أو شربه يظنه عصير تبين أنه خمر، هذا ما على الحد لأنه جاهل ما يدري، ما درى أنه خمر، ما تعمد. نعم.
عالما أن كثيره يسكر.
نعم.
فعليه الحد 80 جلدة،
عليه الحد بهذه الشروط: أن يكون الشارب مسلما، أن يكون مختارا، أن يكون عالما أنه خمر، أن يكون مختارا لا مكرها، فإذا توافرت هذه الشروط إنه يقام عليه حد الإسكار وهو الجلد. نعم.
فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق.
حد الخمر 80 جلدة، 80 جلدة، لأن هذا هو الذي استقر عليه الأمر في خلافة عمر رضي الله عنه لما استشار الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث جلد نحو من 40 نحو من 40 جلدة. فلما اتسعت البلاد الإسلامية في عهد عمر وكثر الناس كثر شرب الخمر صارت 40 ما تردعهم، صارت 40 جلدة ما تردعهم. استشار عمر رضي الله عنه الصحابة فأشار عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يجعله 80، فوافقه الصحابة على ذلك فاستقر حد الخمر 80 جلدة من عهد عمر رضي الله عنه. نعم،
80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق.
أما الرقيق فعلى النصف كما سبق. نعم.
باب التعزير.
لما فرغ من حد الزنا وحد القذف وحد المسكر انتقل إلى التعزير وهو التأديب. التأديب تعزير يراد به التأديب ويراد به التوقير، فهو من ألفاظ الأضداد، يقولون من الأضداد التي تستعمل في معنيين متضادين، فيستعمل التعزير بمعنى التوقير والاحترام كما قال جل وعلا في حق رسوله صلى الله عليه وسلم وتعزروه، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه. ما معنى عزروه؟ وقروه واحترموه، ففي هذا معناه التوقير والاحترام. أما في باب الحدود فمعناه التأديب، معناه التأديب. التعزير يجب في كل معصية ليس فيها حد، ليس فيها حد، كل معصية ليس فيها حد ولا قصاص، أن يجب فيها التعزير، وهو أن الحاكم يؤدب هذا العاصي بما يراه رادعا. تعزير قد يكون بالكلام بأن يوبخه حضرة الناس، يكون التعزير بالكلام كأن يوبخه بحضرة الناس ويخجله، ويكون التعزير بالإقامة من المجلس لأن يطرده من مجلسه، مثل ما طرد الإمام مالك رحمه الله الذي سأله عن كيفية الاستواء، طرده من مجلسه لأنه يسأل عن شيء لا يجوز السؤال عنه. أو يكون بهجره، يكون بهجره وعدم تكليمه، هذا تعزير، هجره وعدم تكليمه. ويكون بالضرب، يكون التعزير بالضرب. نعم. واختلفوا في التعزير بأخذ المال، هل يعزر بأخذ المال أو لا يعزر، هذا محل خلاف بين العلماء. نعم.
باب التعزير وهو التأديب،
وهو هنا التأديب. نعم.
وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
لا حد فيها ولا كفارة، لا حد فيها كما كان الحد في الزنا والقذف والمسكر، ولا كفارة، إذا كان فيها كفارة فالكفارة تكفي، مثل الجماع في رمضان لا فيه كفارة فلا يحتاج إلى تعزير، تعزيره وتأديبه بالكفارة. نعم.
وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة،
ومثل اليمين، مثل اليمين إذا حنث فيها هذه فيها كفارة ولا يعزر. نعم.
كاستمتاع لا حد فيه،
كاستمتاع من امرأة أجنبية لا حد فيه، كأن يقبلها أو يلمسها أو يكلمها كلام سوء وكلام كلام ساقط، هذا يعزر. نعم.
وسرقة لا قطع فيها،
أو يأخذ سرقة لم تتوفر شروط القطع فيها التي سيأتي بيانها، فهذا هي التعزير. نعم.
وجناية لا قود فيها،
وجناية لا قود فيها كأن يضرب شخصا بعصا صغير أو بيده، هذه جناية لكن ليس فيها قود، فالتعزية إذا طالب صاحب إذا طالب المجني عليه يعزر الجاني. نعم.
وإتيان المرأة في المرأة
هو السحاق، إتيان المرأة المرأة هو ما يسمى بالسحاق، لأن تتدالك المرأتان الشهوة في يعني تدالك بالخروج أو تلامس الشهوة، هذا يسمى بالسحاق، وهذا يكثر في آخر الزمان، هذا يكثر في آخر الزمان، تعزر المرأة التي تفعل هذا. نعم. لكن ما يقام عليها حد الزنا لأن هذا ما هو زنا. نعم. وإنما هو قضاء شهوة بطريقة غير مباحة. نعم. لأنها إذا تدالكتا أنزلت كل واحد منهما في شهوة. نعم.
والقذف بغير الزنا ونحوه.
والقذف بغير الزنا كقوله يا خبيث يا فاجر يا فاسق وما أشبه ذلك، هذا يعزر. نعم.
ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات.
التعزير لا يزاد فيه على عشر جلدات لقوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله، فجعل التعزير نصابه عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. وهذا يكون قالوا يكون في تأديب الوالد لولده والمعلم للطالب لا يزيد على عشر جلدات، أما الوالي ولي الأمر إذا كانت العشر ما تكفي فإنه يزيد لكن لا يبلغ بها مقدار الحد في مثلها، لا يبلغ بها مقدار الحد الذي في مثلها بل يكون أنقص منه، وإلا له أن يزيد، هذا بحق الوالي ولي الأمر. أما المعلم فلا يزيد على عشرة أسواق، والوالد لا يزيد على عشرة أسواق. نعم.
ومن استمنى بيده من غير حاجة عذر.
هذه العادة السرية وهي معالجة الإنسان لذكره حتى ينزل، هذه تسمى الاستمناء وهو طلب خروج المني، سميها الناس الآن العادة السرية، هذه حرام لأنه استمتاع بغير ما أحل الله. الله جل وعلا يقول والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلم يبح سبحانه وتعالى لم يبح الاستمتاع بالفرج إلا بالزوجة أو ملك اليمين، وقال فيما عداهما فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، هذا حرام. ومنه من ذلك الاستمناء باليد، يدخل في الاعتداء، يدخل الاعتداء، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فلم يبح الاستمتاع بالخروج إلا بالزوجة أو ملك اليمين، ومن استمتع بغير ذلك فهو من المعتدين، يدخل في ذلك يدخل في ذلك الاستمناء. فالجمهور على أنه حرام مطلقا ولا يباح. الإمام أحمد يبيح للحاجة، يبيح للحاجة، ولذلك يقول هنا من استمنى بيده من غير حاجة عزر، فأحمد يبيحه للحاجة، كأن يكون الإنسان عنده شهوة قوية ليس له زوجة ويخاف على نفسه من الزنا، أو يكون مسافرا أو في غزو وليس عنده زوجة ويخاف على نفسه من شدة الشهوة، فله أن يستفرغ بالاستمناء لأن هذه حاجة. لكن الصحيح قول الجمهور أنه لا يباح لعموم الآية، لعموم الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب حد الزنا، قال: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تقدم الكلام في حد الزنا من حيث تعريفه ومن حيث بيان مفاسده وأضراره في المجتمع، وأن الله سبحانه وتعالى نهى عنه وحذر منه وجعل بديلا منه النكاح الشرعي، ففيه غنى، فيه غنى وفيه فائدة للمجتمع، وهو الإنجاب وكثرة الذرية والنسل، ففيه الغنية عن الحرام، وفيه أيضا استغلال هذه الغريزة بما يفيد وبما ينفع بدلا من إهدارها، فإنها مهمة جدا، هي بذرة البشرية، فإذا أهدرت تضرر المجتمع أو انقرض أو ظهر فيه أناس لا أصل لهم ولا نسب لهم، يحصل عليهم أضرار عظيمة ويكونون محتقرين في المجتمع ويكونون أذلة بسبب هذه الجريمة الوقحة. فلذلك رتب الله عليه عقوبة رادعة، فمن أغناه الله بالنكاح الشرعي ثم وقع في الزنا بعدما أغناه الله وعرف قدر الزوجة والفراش ثم وقع في الزنا، فهذا دليل على أنه فاسد، على أنه فاسد معتدي، فحده أنه يرجم بالحجارة حتى يموت نكاية به. أما إذا كان لم يتزوج وغلبته الشهوة ووقع في الزنا، فهذا يجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه 1 سنة كاملة، كل هذا من أجل سد هذا المنفذ الخبيث. نعم.
ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: أحدها تغيب حشفته الأصلية كلها في قبول أو دبر أصليين.
ثلاثة شروط: الأول حقيقة الزنا، الأول وجود حقيقة الزنا وهي الإيلاج، إيلاج الذكر في الفرج، إيلاج الذكر في الفرج، فهذا يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يعترف، النبي صلى الله عليه وسلم سأله وكرر عليه وطلب منه وصف ما حصل منه، لأنه ربما يتوهم أن ما ليس بزنا أنه زنا. قال له: هل قبل؟ هل لم يسأل؟ قال: لا، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من زوجته حلالا. قال: غاب ذاك منك في ذاك منها؟ قال: نعم. فلما تحقق صلى الله عليه وسلم من حقيقة الزنا أمر برجمه، لأنه قد يتوهم، لأن الزنا يطلق على النظر، العين تزني وزناها النظر، يطلق على اللمس والمس، يطلق على القبلة، يطلق على المباشرة، وهذا كله وإن كان محرما فإنه ليس بزنا، ليس بالزنا الذي يوجب الحد. فلأجل هذا يشترط وجود حقيقة الزنا، وذلك لعلاج ذكر الرجل في المرأة التي لا تحل له. نعم، هذا واحد.
أحدها تغييب حسفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حرام.
قبل أو دبر، في قبل هذا معروف، أو دبر من رجل أو امرأة، لأن هذا أيضا زنا، لكن الدبر يسمى لواط وفي القبل يسمى زنا، وكله فاحشة، كله فعل فاحشة.
نعم، في قبل أو دبر أصليين،
سواء كان الدبر من امرأة أو من ذكر.
نعم، أصليين حراما محضا.
أصليين يخرج الفرج الزايد، يخرج الفرج الزايد، إن هذا لا لذة فيه ولا. نعم، أو الذكر الزايد.
نعم، حراما محضا.
حرام محض، ليس فيه شبهة، ليس فيه شبهة، لا شبهة عقد ولا شبهة غلط، فإنه قد يعقد عقدا غير صحيح ثم يجامع فيه، هذه شبهة يدرى بها الحرب، أو يأتي في منزل مظلم ويقع على امرأة يظنها زوجته، يبين أنها ليست بزوجته، هذا خطأ يعذر فيه، يدرى فيه الحد، لأنه ليس زنا محضا، وإنما فيه شبهة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادرأوا الحدود للشبهات ما استطعتم.
نعم، الثاني انتفاء الشبهة.
نعم،
فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو لولده.
نعم، انتفاء الشبهة، شبهة الملك مثلا، أمة مشتركة بين عدة مالكين لها، يحرم عليهم، يحرم على كل واحد أنه يقع، لأنها ليست خالصة له، يحرم. لكن لو وطئها يظن أنه يباح له ذلك، لأنه يملك بعضها، يملك بعضها، فهذه شبهة تدرى عنه الحد، لكن يعزر. أو لولده، لأن يعني الاشتراك في ولده، لأن الولد وما ملك لأبيه، فظن أن هذا يصور له وطئ الأمة التي لولده فيها اشتراك، ظن هذا يدرى عنه الحد، لأن هذه شبهة. نعم،
أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته.
أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو أنها أمته، أو أنها أمته المملوكة، كأن يطأها في ظلام، أو هو أعمى ما يبصر وقع عليها يظنها زوجته أو أمته، وهي نائمة مثلا، هي نائمة وقع عليها يظنها زوجته أو يظن مملوكته، هذه شبهة. نعم،
أو في نكاح باطل اعتقد صحته.
أو في نكاح باطل اعتقد هو صحته، كنكاح المتعة، ظن أنه صحيح، شوف الشيعة يعملون، هو ظن أنه صحيح، أو عقد عليها وهي في العدة، هذا نكاح باطل، لكن هو ظن أنه صحيح، ما يعرف الأحكام الشرعية، أوطئ بموجب العقد في العدة من غيره، في عدة من غيره، فهذا باطل، لكن يدرى عنه الحد، لأنه ظن إن هذا صحيح. نعم،
أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه.
أو وطئ في نكاح مختلف فيه، ما هو باطل، ما هو باطل، اختلف فيه، كالعقد بدون شهود أو بدون ولي، هذا يصححه بعض العلماء، والجمهور على أنه ما هو صحيح، لكن هو بنى على الخلاف فاستعمله، هذا يدرى عنه الحد لأنه ظن أنه عقد صحيح بناء على وجود الخلاف فيه. نعم.
أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه،
ملك يمين مختلف فيه. نعم.
أو أكرهت المرأة على الزنا،
أو أكرهت المرأة على الزنا، اغتصبها رجل زنى بها، لا حد عليها، لا حد عليها وهي مكرهة، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذا كان هذا يتسامح فيه بالتلفظ بالكفر دفعا للإكراه فالزنا من باب أولى إذا أكرهت عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولأن المكره لا فعل له، مكره لا فعل له، لو كتفها بالحبال أو هددها بالضرب أو بالقتل أو غلبها حيث لا تستطيع التخلص منه هذا إكراه، لا يقام الحد على المرأة لأنه مكره. نعم.
الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد.
الشرط الثالث من شروط وجوب الحد، أولا انتفاء الشبهة، أولا وجود حقيقة الزنا، وثانيا انتفاء الشبهة، وثالثا نعم
ثبوت الزنا.
ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين، الأمر الأول الإقرار، فإذا أقر به أربع مرات، إذا أقر به أربع مرات يقام عليه الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا أربع مرات في كل مرة يقر، ثم بعد الرابعة أمر بحده، هذا بالإقرار. الأمر الثاني الشهادة، إذا شهد عليه شهود، ويشترط في الشهود أن يكونوا أربعة من الرجال المبصرين العدول الذين يصفون الزنا، يصفونه يقولون رأيناه يعمل كذا وكذا، ما يقولون زنا رأيناه يزني ولا رأيناه، لا لابد يصفون الزنا، رأينا ذكره في فرجها، لابد من هذا. أربع شهود، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا لأربعة شهداء أجلدوهم ثمانين جلدة، لو نقصوا واحدا لوجب عليهم الجلد بالقذف، الجلد بالقذف، لئلا يتكلم الناس في الزنا وينتشر هذا، ردعا للكلام الفاحش الله جعلها هذه الحدود، صيانة للمجتمع وتطهيرا للألسنة من الكلام الفاحش. نعم.
ولا يثبت.
واختلفوا في الحبل، اختلفوا في أمر ثالث وهو ظهور الحبل بها، إذا جاءت امرأة ليس لها زوج وليس لها سيد تبين أنها حامل، تبين أنها حامل، فالجمهور على أنه لا حد عليها، لاحتمال أن تكون مكرهة، لاحتمال أن تكون تلقحت دماء الزوج، دماء الرجل، تلقحت دماء الرجل بدون جماع، احتمالات كثيرة فيدرى عنها الحد، مجرد الحبل لا يكون مثبتا لحد الزنا. فعند الإمام أحمد أنه إذا لم تدعي إكراها، إذا لم تدعي إكراها وحملت وهي ليس لها زوج ولا سيد ولم تدعي إكراها ولا شبهة إنه يقام عليها الحد، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قال أو كان الحد إذا قر 4 مرات أو شهد عليه 4 شهود أو كان الحبل، هذا في خطبة عمر رضي الله عنه. قال هذا يدل على أن الحبل إذا انتفت الشبهات تكون بينة على الزنا، ولكن الراجح هو الأول أن الحبل مجرد الحبل لا يثبت به حد. نعم.
ولا يثبت إلا بأحد أمرين، أحدهما أن يقر به 4 مرات في مجلس أو مجالس،
أن يقر به 4 مرات سواء أقر 4 مرات في مجلس واحد أو في عدة مجالس، لأن ماعزا كان يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم ويعترف ويطلب منه إقامة الحد عليه. نعم. وفي كل مرة يعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه في الأخيرة ناقشه هل تعرف الزنا؟ قال لها تعرف الزنا؟ قال نعم، أن يأتي الرجل من امرأة حراما ما يأتي من امرأته حلالا. قال غاب ذاك منك في ذاك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب الرشاء في البئر؟ قال نعم. فلما أقر إقرارا صريحا أمر بحده. نعم.
ويصرح بذكر حقيقة الوطئ،
ما يكفي أنه يقول أنا زنيت، لازم يصرح بذكر حقيقة الوطئ، لأن يذكر أنه غيب ذكره فيها. نعم.
ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد.
يشترط في الإقرار أولا أن يكون 4 مرات، فإن نقص عن 4 ما يقام عن الحد. ثانيا أن يصرح بذكر حقيقة الزنا في كل مرة. ثالثا أن يستمر على الإقرار ولا يرجع عنه حتى ينفذ عليه الحد، فإن رجع قبل أن ينفذ عليه الحد قبل رجوعه. نعم.
الثاني أن يشهد عليه في مجلس واحد
من ما يثبت به الحد من الإقرار، الأمر الأول. الأمر الثاني مما يثبت به الحد الشهادة. نعم.
أن يشهد عليه في مجلس واحد،
أي لازم يكون الشهود في مجلس واحد بخلاف الإقرار، يمكن يكون في عدة مجالس، أما الشهود 4 لا بد أن يؤدي الشهادة في مجلس واحد. فإن انتهى المجلس، مجلس القاضي انتهى قبل أن يتكامل 4، فإنهم يحدوا 3 أو 2 وقام عليهم حد القذف. نعم. وهذا من باب الستر على المسلمين، هذا من باب الستر على المسلمين وخفض الألسنة عن الكلام في الأعراض بدون تحقق. نعم.
أن يشهد عليه في مجلس واحد في زنا واحد،
هذه شروط الشهادة، أن يكونوا 4، فإن نقصوا لم تثبت شهادتهم ووجب عليهم حد القذف، ووجب عليهم حد القذف كل واحد، هذا واحد. الثاني أن يكونوا رجالا، فلا تقبل المرأة ولا يقبل الصغير ولا المجنون، لا بد أن يكونوا 4. نعم. وأن يكونوا رجالا. نعم.
في مجلس واحد،
وأن تكون شهادتهم الثالث، أن تكون شهادتهم في مجلس واحد، أي إن انتهى مجلس القاضي غلقت الجلسة ولم يتكاملوا 4، فإنها لا تقبل الشهادة ويقام الحد على 3. ما يقول النبي نروح نجيب 4، ما يقول النبي نروح جلسة ثانية نجيب 4 أو 3 أو لا، ما يجون للمجلس إلا وهم متكاملين، ولا يتركون هذا الموضوع. نعم.
بزنا واحد.
الشرط الرابع، شروط صحة الشهادة، أن يشهدوا عليه بزنا واحد، ما يقول واحد ما نشفته يزني في بلد كذا والثاني يقول أنا شفته في بلد كذا، أو يقول واحد أنا شفته في البيت، واحد يقول شفته في دكان، والثالث يقول شفته في استراحة. لا، ما يصلح هذا، لازم يشهدون عليه في مكان واحد إنه زنى في مكان واحد. نعم.
يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه.
أي نعم، ويشترط فيهم أيضا العدالة، العدالة، وهو العدالة شرط لقبول الشهادة في كل شيء، فالفاسق لا تقبل شهادته. نعم.
سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين،
يعني ما يشترط دخولهم على القاضي جميعا، فلو جاءوا واحدا واحدا والقاضي لم يرفع الجلسة يقبل هذا، يقبل ولو كانوا دخلوا عليه متفرقين أو جاءوا جميع، ما يخالف، المهم أنه ما تنتهي الجلسة حتى يتكامل العدد أربعة شهور. نعم.
وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.
أي نعم، هذا القول الأول أنها لا تحد، وهذا قول الجمهور وهو رواية عن أحمد عليه المذهب، والقول الثاني عن أحمد أنها يجب عليها الحد لقول عمر أو كان الحبل. نعم.
وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.
أما إذا كان لها زوج أو سيد فيحمل على أنه من زوجها أو من سيدها، لأن الولد للفراش، قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. إذا حملت امرأة لها زوج ولو كان غائب، لو كان غائب أو كان به شيء يمنعه من الوطء كالمرض، ما دام لها زوج فالولد للزوج، الولد للفراش، أو لها سيد يملكها. نعم.
باب حد القذف.
لما انتهى من حد الزنا انتقل إلى حد القذف، والقذف هو الرمي بالزنا أو اللواط، القذف هو الرمي بالزنا أو باللواط، أما الرمي بغير ذلك فلا يعد قذف. لو قال فلان سرق، فلان سرق أو ما أشبه ذلك، أو فلان شرب خمر، هذا ما يعد قذف، القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط خاصة، سماه الله بالرمي، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أجلدوهم 80 جلدة، هذا حد القذف، وهذا صيانة للأعراض من التلطيخ، وصيانة للألسن من الكلام الفاحش، صيانة للألسن من الكلام الفاحش، ولذلك شدد الله النكير على أصحاب الإفك الذين قالوا بغير علم، يقولون بألسنتكم، يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقبلها يقول لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وصيانة للمجتمع، وصيانة لأعراض الناس، وصيانة لألسن المسلمين، فإنه يحرم القذف، وهو من الكبائر، من السبع الموبقات، عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، خذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم.
باب حد القذف. اذا قذف المكلف محصنا جلد 80 جلدة.
اذا قذف المكلف، هذا شرط يكون القاذف مكلفا يعني بالغا عاقلا، والشرط الثاني أن يكون المقذوف محصنا يعني عفيفا، المراد بالإحصان هنا العفة، عفيفا عن الزنا. أما إذا كان معروف عنه هذا فهذا لا حد بقذفه، أنه معروف عنه له سوابق، لكن إنسان عفيف ما عرف عن شيء نعم هذا محصن. نعم
إذا قذف المكلف محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا.
هذا بنص القرآن، الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه واحدة. ثانية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه. والثالثة وأولئك هم الفاسقون، وأولئك هم الفاسقون. نعم
جلد 80 جلدة إن كان حرا وإن كان عبدا 40،
لأن العبد على النص، قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة يعني الإيمان، يعني الإيمان، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم
والمعتق بعضه بحسابه،
والمبعض بحسابه بحسب ما فيه من الرق والحرية، تقسم الجلدات على حسب الرق والحرية. نعم
وقذف غير المحصن يوجب التعزير،
أما قذف غير المحصن فيوجب التعزير، وهو التأديب بالضرب الرادع، حتى ولو كان المقذوف ما هو بعفيف ولا محصن ما يجوز لك تكلم، ما يجوز لك تكلم فيه، لأن الستر مطلوب، تنزيه الألسن مطلوب، لكن لا يجب الحد على من قذف غير محصن، بل يجب عليه التعزير. نعم
وهو حق للمقذوف،
وحد القذف حق للمقذوف، أما حد الزنا فهو حق لله لا يسقط بالعفو، أما حد القذف فهو حق للمقذوف، إن طالب به أقيم، وإن تركه أو عفا فإنه يترك. نعم
والمحصن هنا الحر المسلم،
المحصن هو من تكاملت فيه هذه الشروط، أولا الحرية، فلا حد بقذف المملوك. نعم
المسلم
فلا حد بقذف الكافر. نعم
العاقل
فلا حد بقذف المجنون.
العفيف
فلا حد بقذف غير العفيف، لكن يعزر في كل هذه الأحوال، يعزر القاذف. نعم
الملتزم
بإحكام الشرع. نعم
الذي يجامع مثله
فلو قذف صبيا ما يجامع مثله، لم يحد، لأن للعلم بكذبه، أو قذف صبية صغيرة لا يجامع مثلها، لم يحد، للعلم بأنه كاذب، لكن يعزر. نعم
ولا يشترط بلوغه.
نعم
الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه،
ولا يشترط في المقذوف أن يكون بالغا، لأنه قد يجامع وهو صغير، جامع وهو مراهق. نعم إنما يشترط البلوغ في القاذف، يشترط البلوغ في القاذف لا المقذوف. نعم
وصريح القذف،
القذف له لفظ صريح وله لفظ كناية، الصريح هو الذي لا يحتمل غير الزنا، الصريح هو الذي لا يحتمل غير الزنا، كأن يقول يا زاني يا لوطي هذا صريح، وأما الكناية كأن يقول يا خبيث يا كذا يا كذا يا قحبة يا، فهذا كناية، هذا ليس صريحا، هذا من باب الكناية، فإن فسره بالزنا أقيم عليه الحد، وإن فسره بغير قبل. نعم
وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه،
أي نعم، لأن هذا ما يحتمل غير الفاحشة، يا زاني ما يحتمل غير الزنا، يا لوطي ما يحتمل غير اللواط. نعم
وكنايته يا قحبة
يا قحبة، لأن القحبة في الأصل التي تعطي إشارات للفسقة يتبعوها، أو هي الأصل اللي تكح لأجل يلتفت إليها الفاسق، يعني تعطي إشارات، هذه تسمى القحبة. أما الآن في عرف الناس فالقحبة هي الزانية، لكن في الأصل لا. نعم.
يا فاجرة
لأن الفجور يحتمل، الفجور يحتمل الزنا ويحتمل غيره، يحتمل الزنا ويحتمل غير الزنا، والفجور هو الخروج عن طاعة الله عز وجل. نعم.
يا خبيثة
لأن الخبث يختلف، قد يراد به خبث الطبيعة والأخلاق، وقد يراد به خبث الزنا، فهو محتمل. نعم.
فضحت زوجتي
هذا كناية، يحتمل أن فضحتيه بالكلام والغيبة والنميمة، يحتمل فضحتيه بالفحش. نعم.
أو نكست رأسه،
يعني حياء جعلتيه يستحي من الناس، هذا يحتمل أنك خجلتيه عند الناس بالكلام، ويحتمل أنك خجلتيه بفعل الفاحشة، هو محتمل. نعم.
أو جعلت له قرونا،
يعني أولاد من غيره، يحتمل أنه يريد أولاد من غيره، ويحتمل أنها جعلت له شيئا يذم به من أخلاقه ومن. نعم.
أو جعلت له قرونا ونحوه.
نعم.
وإن فسره بغير القذف قبل،
هذا الكناية إذا فسرها بغير القذف يقبل منه ويدرع عنه الحد، أما الصريح فلا يقبل منه، لو فسره بغير الزنا وبغير اللغة ما يقبل منه، لأن هذا صريح ما يحتمل غير معنى الواحد. نعم.
وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عذر.
أما إذا قذف جماعة كثيرين ما يتصور منهم الزنا كلهم، أو أهل بلد، قال أهل البلد الفلاني زنات أو يزنون، فهذا يعذر، لأن هذا ما هو قذف صريح، لأنه لا يمكن أن أهل البلد يتواطؤون على الزنا، ولا يمكن أن الجماعة الكثيرين يتواطؤون عليه، فكذبه ظاهر، لكن يعذر عن فحش الكلام إذا طالب هؤلاء. نعم.
ويسقط حد القذف بالعفو،
لأنه حق للمقذوف كما سبق، فإذا عفى عنه سقط. نعم.
ولا يستوفى بدون الطلب،
هذه ثمرة كون حق للمقذوف، ثمرة ذلك أنه لو عفى عنه يسقط، وأنه لا يقام إلا بطلبه، فلو سكت ما يقام حد القذف. نعم.
باب حد المسكر.
نعم. حد المسكر انتهى من حد الزنا وحد القذف، وهذه صيانة للأعراض. المسكر، حد المسكر هذه صيانة للعقل، لأن الله ميز الإنسان بهذا العقل الذي يميز به بين الضار والنافع وبين الحسن والقبيح، ويملك لسانه ويملك تصرفاته، ففيه فرق بينه وبين الحيوانات والوحوش، ميز الله هذا الإنسان بهذا العقل، وجعله يصلي ويصوم ويحج ويذكر الله بهذا العقل. المجنون اللي ما له عقل ما يصلي ولا يصوم ولا يذكر الله، مثل البهيمة، ولا يتجنب شيء مذموم لأنه ما يدري. فالعقل هذا نعمة من الله عز وجل على الإنسان، وبه مناط التكليف والأمر والنهي والثواب والعقاب، فعليه مدار كبير. فإذا تعاطى ما يخل بعقله من المسكر الذي يغطي عقله فإنه يخد، لأنه بذلك يجني على نفسه ويجني على المجتمع، لأن السكران كما تعلمون يجني على المجتمع، يضرب ويقتل ويدعس بالسيارة ويعمل أعمال ما تعملها البهائم، وربما يقع على أمه أو على أخته وهو سكران، ربما يقتل ابنه أو يقتل والده أو أمه وهو سكران، فيجني على نفسه ويجني على المجتمع، ولذلك أوجب الله الحد الزاجر عن السفر. أولا أن الله سبحانه أنكر وحرم تعاطي المسكر. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والميسر هو القمار، الميسر هو القمار وهو المغالبات والمراهنات التي يؤخذ عليها المال، هذا حرام، هذا الميسر. إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ الجائزة على المسابقة على الخيل أو على الإبل أو في الرماية، يجوز أخذ الجوائز على هذه. أما أخذ الجوائز على المسابقات غير الثلاث هذه فهذه هو الميسر، هذا هو الميسر المحرم. ومنه المعاملات المجهولة، هذه من الميسر، المعاملات والمغامرات المجهولة. الميسر أهل القمار إما أن يربحوا ربحا فاحشا وإما أن يخسروا خسارة قبيحة في مجلس واحد، يمكن يطلع له مليارات ويمكن يخسر مليارات وهو ما سوى شيء، هذا حرام شديد التحريم. هذا هو الميسر الذي حرمه الله عز وجل، وهو قرين الخمر في هذه الآية: لما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. نعم.
باب حد المسكر.
والخمر هو ما أسكر، ولذلك لم يقل باب حد الخمر، قال باب حد المسكر، لأن الخمر هو المسكر، فكل ما أسكر فهو خمر، سمي خمرا من التخمير وهو التغطية، وكل ما غطى العقل فهو خمر، سواء كان من العنب أو من الشعير أو من الذرة أو من التمر أو من غير ذلك، إذا اشتد وأجبد وأسكر فهو خمر من أي شيء كان، سواء كان مائعا أو جامدا أو مسحوقا أو غير ذلك، كل ما يسكر فإنه خمر. نعم.
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام.
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، قليل منه نقطة نقطتين حرام، وإن كانت النقطة والنقطتين أو الثلاث ما تسكر، لكن كثيره يسكر، فكله حرام قليله وكثيره، ولأنه إذا سمح بقليله يجر إلى كثيره. الخمر حرام قليله وكثيره، فلا يقال انه القليل اللي ما يسكر منه هذا ما يخالف، لا، الرسول قال حرام، ما اسكر كثيره فقليله حرام، وفي روايه ما اسكر كثيره فملء الكف منه حرام. والجمهور على ان الخمر هو المسكر من اي ماده كان. الحنفيه يقولون الخمر حقيقه هو خمر العنب، عصير العنب، هذا حقيقة لغوية. أما إذا كان يسكر وهو من غير العنب فهذا خمر مجاز ملحق بخمر العنب، والخلاف ما له ثمرة، يعني ما دام يحرمون المسكر سواء كان من العنب أو من غيره، بس يقولون هذا حقيقة وهذا مجاز، الخمر من العنب هذا حقيقة والخمر من غيره هذا مجاز. ربما يقولون إن القليل والكثير من العنب حرام، وأما القليل من غير العنب اللي ما يسكر فليس حراما، وهذا غلط بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولا حدد العنب، ما حدد العنب بل عمم في كل ما يسكر من العنب وغيره. نعم.
وهو خمر من أي شيء كان،
من أي شيء كان، خلافا للحنفية يقولون من كان من العنب فهو خمر، وإن كان من غيره فليس خمرا لكنه ملحق، ملحق بالخمر، فهو خمر مجازا لا حقيقة. نعم.
ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره.
لا يباح شرب الخمر لأي غرض، لا للذة، نشوة يسمونه الشراب الروحي أو غير ذلك، أو لتداوي لأنه داء بقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أنه يصنع الخمر للدواء، استفت الرسول صلى الله عليه وسلم هل يصنع الخمر للدواء، قال أما إنها داء وليست لدواء، فلا يتداوى بالخمر للذة ولا لتداوم.
نعم. ولا عطش.
ولا لعطش، لأنه ما يدفع العطش بل يزيد العطش، العطشان لو شرب خمرا لزاد عطشه. نعم.
ولا عطش ولا غيره،
ولا غيره من أي غرض كان. نعم.
إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره.
نعم، لو غص بلقمة ولم يجد ما يدفع اللقمة ينسد نفسه ويخاف من الموت وليس عنده إلا خمر، فإنه يدفع الغصة بجرعة خمر، لأن هذا ينفع، الخمر ينفع في دفع الغصة لكنه لا ينفع في غيرها، ويكون هذا من الضرورة، دفع الغصة يكون من الضرورة، قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه فلأبقاء حياته، ولأنه يدفع الغصة، يدفع الغصة. أما غير هذه الحالة فلا يجوز تعاطي الخمر مطلق لأي غرض كان. نعم.
وإذا شربه المسلم مختارا
ما يترتب على شرب الخمر، ما يترتب على شرب الخمر إذا شربه المسلم، أما إذا شربه غير المسلم فهذا لا يقام عليه الحد لأنه غير مسلم ولم يلتزم بأحكام الإسلام، لكن لا يتظاهر بهذا الشيء، لا يظهره، وإذا كان يعتدي على الناس يسكر ويعتدي على الناس يمنع من ذلك، وإن كان مستأمنا أو معاهدا ينتقض عهده بذلك، أما إذا كان يشربه في بيته ولا يظهر ولا يؤذي أحد فإنه وهو كافر فإنه لا يقام عليه حد ولا يمنع منه. نعم.
مختارا
أن يكون مسلما إذا شربه، إذا شربه،
وإذا شربه المسلم مختارا،
المسلم يخرج الكافر، مختارا يخرج المكره، لو أنه أكره على شرب الخمر صب في حلقه، أو قيل له إن لم تشرب الخمر قتلناك أو ضربناك أو أخذنا مالك أو فجرنا بأهلك، هو يدفع الإكراه، يدفع الإكراه ولا حد عليه، قوله صلى الله عليه وسلم عهد الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم.
وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر،
عالما، أما لو شربه ما أدري من الخمر، شربه حسبه عصير عنب أو عصير تفاح، العادة إن العصيرات تشرب، أو شربه يظنه عصير تبين أنه خمر، هذا ما على الحد لأنه جاهل ما يدري، ما درى أنه خمر، ما تعمد. نعم.
عالما أن كثيره يسكر.
نعم.
فعليه الحد 80 جلدة،
عليه الحد بهذه الشروط، أن يكون الشارب مسلما، أن يكون مختارا، أن يكون عالما أنه خمر، أن يكون مختارا لا مكرها، فإذا توافرت هذه الشروط إنه يحرم عليه حد الإسكار وهو الجلد. نعم.
فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق.
حد الخمر 80 جلدة، 80 جلدة، لأن هذا هو الذي استقر عليه الأمر في خلافة عمر رضي الله عنه لما استشار الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث جلد نحو من 40 جلدة، فلما اتسعت البلاد الإسلامية في عهد عمر وكثر الناس كثر شرب الخمر، صارت الأربعين ما تردعهم، صارت الأربعين جلدة ما تردعهم. استشار عمر رضي الله عنه الصحابة فأشار عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأن يجعله 80، فوافقه الصحابة على ذلك فاستقر حد الخمر 80 جلدة من عهد عمر رضي الله عنه. نعم،
80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق.
أما الرقيق فعلى النصف كما سبق. نعم.
باب التعزير.
لما فرغ من حد الزنا وحد القذف وحد المسكر انتقل إلى التعزير، وهو التأديب. التأديب، تعزير يراد به التأديب ويراد به التوقير، فهو من ألفاظ الأضداد، يقولون من الأضداد التي تستعمل في معنيين متضادين، فيستعمل التعزير بمعنى التوقير والاحترام كما قال جل وعلا في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: وتعزروه، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه. ما معنى عزروه؟ وقروه واحترموه. ففي هذا معناه التوقير والاحترام. أما في باب الحدود فمعناه التأديب، معناه التأديب. التعزير يجب في كل معصية ليس فيها حد، ليس فيها حد، كل معصية ليس فيها حد ولا قصاص، هذه يجب فيها التعزير، وهو أن الحاكم يؤدب هذا العاصي بما يراه رادعا. تعزير قد يكون بالكلام، بأن يوبخه حضرة الناس، يكون التعزير بالكلام، كان يوبخه بحضرة الناس ويخجله، ويكون التعزير بالإقامة من المجلس، يعني يطرده من مجلسه، مثل ما طرد الإمام مالك رحمه الله الذي سأله عن كيفية الاستواء، طرده من مجلسه لأنه يسأل عن شيء لا يجوز السؤال عنه. أو يكون بهجره، يكون بهجره وعدم تكليمه، هذا تعزير، هجره وعدم تكليمه. ويكون بالضرب، يكون التعزير بالضرب. نعم. واختلفوا في التعزير بأخذ المال، هل يعزر بأخذ المال أو لا يعزر، هذا محل خلاف بين العلماء. نعم.
باب التعزير وهو التأديب،
وهو هنا التأديب. نعم.
وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
لا حد فيها ولا كفارة، لا حد فيها كما كان الحد في الزنا والقذف والمسكر، ولا كفارة، إذا كان فيها كفارة فالكفارة تكفي، مثل الجماع في رمضان لا فيه كفارة، فلا يحتاج إلى تعزير، تعزيره وتأديبه بالكفارة. نعم.
وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة،
ومثل اليمين، مثل اليمين إذا حنف فيها هذه فيها كفارة ولا يعزر. نعم.
كاستمتاع لا حد فيه،
كاستمتاع من امرأة أجنبية لا حد فيه، كأن يقبلها أو يلمسها أو يكلمها كلام سوء وكلام كلام ساقط، هذا يعزر. نعم.
وسرقة لا قطع فيها،
أو يأخذ سرقة لم تتوفر شروط القطع فيها التي سيأتي بيانها، فهذا هي التعزير. نعم.
وجناية لا قود فيها،
وجناية لا قود فيها، كأن يضرب شخصا بعصا صغير أو بيده، هذه جناية لكن ليس فيها قود فالتعزية، إذا طالب صاحب إذا طالب المجني عليه يعزر الجاني. نعم.
وإتيان المرأة في المرأة
هو السحاق، لأن المرأة المرأة هو ما يسمى بالسحاق، لأن تتدالك المرأتان الشهوة في يعني تدالك بالخروج أو تلامس الشهوة، هذا يسمى بالسحاق، وهذا يكثر في آخر الزمان، هذا يكثر في آخر الزمان، تعزر المرأة التي تفعل هذا. نعم. لكن ما يقام عليها حد الزنا لأن هذا ما هو زنا. نعم. وإنما هو قضاء شهوة بطريقة غير مباحة. نعم. لأنها إذا تدالكتا أنزلت كل واحد منهما في شهوة. نعم.
والقذف بغير الزنا ونحوه.
والقذف بغير الزنا كقوله يا خبيث يا فاجر يا فاسق وما أشبه ذلك، هذا يعزر. نعم.
ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات.
التعزير لا يزاد فيه على 10 جلدات لقوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله، فجعل التعزير نصابه 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. وهذا يكون قالوا يكون في تأديب الوالد لولده والمعلم للطالب لا يزيد على 10 جلدات. أما الوالي ولي الأمر إذا كانت 10 ما تكفي فإنه يزيد، لكن لا يبلغ بها مقدار الحد في مثلها، لا يبلغ بها مقدار الحد الذي في مثلها، بل يكون أنقص منه، وإلا له أن يزيد، هذا بحق الوالي ولي الأمر. أما المعلم فلا يزيد على 10 أسواط، والوالد لا يزيد على 10 أسواط. نعم.
ومن استمنى بيده من غير حاجة عذر.
هذه العادة السرية وهي معالجة الإنسان لذكره حتى ينزل، هذه تسمى الاستمناء وهو طلب خروج المني، سميها الناس الآن العادة السرية، هذه حرام لأنه استمتاع بغير ما أحل الله. الله جل وعلا يقول والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلم يبح سبحانه وتعالى لم يبح الاستمتاع بالفرج إلا بالزوجة أو ملك اليمين، وقال فيما عداهما فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، هذا حرام. ومنه من ذلك الاستمناء باليد، يدخل في الاعتداء، يدخل الاعتداء. الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فلم يبح الاستمتاع بالخروج إلا الزوجة وملك اليمين، ومن استمتع بغير ذلك فهو من المعتدين، يدخل في ذلك، يدخل في ذلك الاستمناء. فالجمهور على أنه حرام مطلقا ولا يباح. الإمام أحمد يبيح للحاجة، يبيح للحاجة، ولذلك يقول هنا من استمنى بيده من غير حاجة عزر. فأحمد يبيحه للحاجة، لأن يكون الإنسان عنده شهوة قوية ليس له زوجة ويخاف على نفسه من الزنا، أو يكون مسافرا أو في غزو وليس عنده زوجة ويخاف على نفسه من شدة الشهوة، فله أن يستفرغ بالاستمناء لأن هذه حاجة. لكن الصحيح قول الجمهور أنه لا يباح لعموم الآية، لعموم الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. نعم.